الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أيها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات، تحية طيبة من عند الله مباركة. يقول سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنهي عن الإسراف أتى لمصلحة العباد، فإن الإسراف كفران للنعم وفي إتلاف للنعمة وضرر بالأجسام، وهو منهج من شيطاني، حتى يقول سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والإسراف له أنواع وصور، من الإسراف في المعاصي وهو تجاوز الحد، الإسراف في الرأي وهو تجاوز الوسط والعدل في الرأي إلى الخروج إلى ذات اليمين وذات الشمال، الإسراف في أخذ الأشياء كالإسراف في الطعام والإسراف في اللباس والإسراف في صرف المال والإسراف في الأثاث البيت ونحو ذلك، هذا ممنوع شرعا. وفي الحديث: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا رياء، لأن الإسلام أتى بالقصد. وفي الحديث: ما عال من اقتصد. فالإسلام ينهى عن التقتير والشح والبخل وعن حرمان النفس من الطيبات في حدود الشرع، وأتى أيضا بالمقابل بالمنع من الإسراف والتبذير وهدر المال في غير ما لا ينفع. فديننا دين الوسط كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن اقتضاء هذه الوسطية التوسط حتى في الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فعندهم ميزان شرعي يزنون به الأمور فلا يعتدون، ولا ذات اليمين وذات الشمال، لا يقترون على أنفسهم وعلى أهلهم، ولا أيضا يسرفون ويهدرون المال في غير طائل، بل هو الحق والقصد. فوجب علينا جميعا أن نحاكم أنفسنا في أموالنا ولباسنا وطعامنا وأشيائنا إلى الشرع المقدس الحنيف الذي أتى به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. حتى في مسألة الأكل، فإنه محرم على الإنسان أن يجوع نفسه إلى أن يتلفها، وأيضا أن يكثر على نفسه من الطعام إلى درجة الضرر كالتخمة ونحوها. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أتى هذا في معرض الطعام، ويأتي أيضا في اللباس، ويأتي في النفقة، ويأتي في البيوت، ويأتي في الملاذ والمباحات. فهذا أمر ينبغي أن ينبه إليه الناس. وإنما وقع الناس فيما وقعوا فيه من أمراض لكثرة إسرافهم، فإنهم لما أسروا في تناول الأشياء الضارة، لأن المباح أو النافع يكون إذا زيد منه صار ضارا، فالتزود من النافع فوق الطاقة يتحول إلى ضرر، فنتج عن ذلك السمنة وترهل الأجسام بما يتبعها من الضغط والسكري والجلطات وغيرها، هي أزمات دفعناها من الإسراف. فلما أسرفنا إلى درجة، انظر كيف الإسراف يجنح بالناس، يسرفون في جمع الأطعمة، ثم يأخذون الفاضل منها والزائد إلى الزبالة والقمامة، ولا يسرفون حتى على الفقراء والمساكين. فليسوا بالذين حفظوا أموالهم لأنفسهم، وليسوا بالذين قدموها في الآخرة ثوابا عند الله عز وجل بإعطائها الفقراء والمحتاجين والمساكين. وهذه ناتج يعني نتيجة الأمم إذا أسرفت وصارت في عالم البذخ. ولهذا يقرر العلامة ابن خلدون في المقدمة أن الأمم والدول إذا وصلت إلى درجة السرف والبذخ والرفاهية بدأ السقوط والهرم ينهش في جسم هذه الدولة وجسم هذه الأمة فتسقط، وعلامة ذلك أن يبلغ السرف منتهاه، وهذا أمر معلوم بالاستقراء والصبر في التاريخ. فتجد بني أمية مثلا لما أسرفوا بلغوا يعني من البذخ ومن الإسراف وترك الأعمال الصالحة سقطت دولتهم، وأتى بنو العباس واستمرت الدولة إلى أوج قوتها وعظمتها، ثم بدوا في إنفاق الأموال في الملاهي واللعب واللهو، فحصل السقوط، وهي سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فكل أمة وأسرة ودولة سمحت نفسها بالإسراف والبذخ والرفاهية فقد حكمت على نفسها بالهلاك، وهي سنة ماضية من سنن الله فاقتصدوا والزموا السنة وقوموا أنفسكم بالشريعة في كل ما تأتون وتدعون، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها المشاهدون الكرام، يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا منهج قرآني في التعامل مع الناس مع الغير، أنك متى ما فعلت الأجمل والأكمل ودفعت السيئة بالحسنة وكنت رفيقا رقيقا لينا، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحول لك العدو إلى صديق كأنه قريب حميم ولي لك يناصرك، ويحول الله القلوب التي كانت تبغضك إلى قلوب تحبك وتتولاك. وهذا هو الرفق الذي دل عليه كلامه عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. أيها المسلم، أيتها المسلمة، جربوا ادفع بالتي أحسن، جربوا عند كل أزمة وعند كل مشكلة وعند كل خطب أن تجربوا الألين من الأقوال والأحسن من الأساليب والأرفق من التصرفات، فإنكم تحصلون على نتائج عظيمة ما كانت تدور في الخيال ولا تخطر بالبال. إن من يدفع بالتي أحسن عند أي مشكلة يتحول هذا العداء إلى صداقة، وتنحل المشكلة بأقل الخسائر، ويعود بحسناته ويعود بأجره عند الله سبحانه وتعالى وبحب الناس. إن العنف والفظاظة والغلظة إنما هي أخلاق مخالفة لأخلاق أهل الإسلام، معها الشؤم ومعها قلة الوفاء والمروءة. ولهذا إنما كسب عليه الصلاة والسلام القلوب برفقه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت في حياتك لعلك جربت مرت بأزمات ومشكلات، أما رأيت أنك لما كنت رفيقا لينا مسالما كيف أن كانت الأمور في صالحك ثناء وعاقبة حميدة؟ ولعلك جربت أنك ربما استخدمت العنف والفظاظة والغلظة والعداوة، كيف أن انقلبت المسألة فصارت أشد فتنة وأشد شرا وأشد فسادا. ولقد كان عليه الصلاة والسلام أول الممتثلين بقول الله: ادفع بالتي هي أحسن. والدفع بالتي أحسن هي في مقابلة السيئة، فإن من الناس من هم أشرار أهل فتن يحبون الأزمات يدخلون في مشكلات لا نهاية لها، فأنت إذا قابلت هؤلاء بشر زاد الشر شرا والفتنة فتنة. أما إذا صفحت وأعرضت ودفعت بالتي أحسن انتهت المشكلة في مهدها. وهذا مثل ما أن النار لا تطفى بإضافة البنزين عليها أو الغاز، إنما تطفى بحجزها وحجرها عن المنطقة المشتعلة حولها أو بصب الماء عليها ليطفئها. فكان هذا الدفع بالتي أحسن هو منهج رباني، وأول ما يبدأ به بين الزوجين، فإن المرأة لو سمعت كلاما غليظا من زوجها أو تصرفا غير محمود فسكتت أو قالت كلاما رفيقا أو هدأت غضبه كانت النتيجة والعاقبة محمودة. ولكنها لو ردت على السوء بسوء وعلى الكلمة النابية بكلمة نابية وعلى التصرف الأهوج بتصرف أهوج زاد الشر شرا وانقلب البيت إلى جحيم. وكذلك الزوج، هناك معاهدة معروفة عند الصالحين، بعضهم كأبي الدرداء يقول لزوجتي: إذا غضبت فاسكتي، وإذا غضبت إذا غضبت أنت فسوف أسكت. يعني لا يصلح أن يغضب الطرفان وتشعل النار من كل جهة. الدفع بالتي أحسن له مقامات، من الدفع بالتي أحسن الإعراض. أحيانك ما تستطيع تقابل إنسان الشرير بجميل أو بخلق الحسن، ما تستطيع، أعرض عن الجاهلين، اسكت، لا تجاوب، قم من المجلس، لا ترد على خطابه، لا ترد على كلامه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المرتبة الثانية أن تعفو، قابلك أحد بسوء، تكلم بكلمات نابية، تصرف تصرفا أهوج، والعفى الله عنكم، سامحكم الله، تجاوز الله عنه وعنكم، غفر الله لنا ولكم. ثالثا تكون أعظم أجرا وأرفع مرتبة أن يسيء لك فتحسن إليه، تقابله بالجميل، تعطي هدية، تشفع له في وظيفة، تعطيه مالا، تسعى في قضاء ديونه وهو متصرف معك تصرف سيء، وهو مختل عليك، وهو ظالم لك. فهذا كما قال سبحانه وتعالى: والله حب المحسنين هذه أعلى الدرجات وأرفع المراتب، وهي للأولياء الكبار وللصديقين الأخيار الذين يريدون مجاورة رب العالمين في جنات النعيم، جعلنا الله وإياكم منهم.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
وللتذكير قصر للهلال.
لعبة جمع المال. يقول أحد رجال الأعمال العالميين اسمه بروك، مشهور بالاقتصاد جمع المال، يقول: جربت لعبة جمع المال وواصلت أجمع المال الملايين المليارات، وثم فكرت فإذا هي لعبة قذرة، إذا هي لا نهاية لها. يقول: كلما جمعت ملايين فتح الشهية على ملايين أخرى. قال: فذهبت ألهث وأجمع ثم أجمع ثم أجمع، وذهب وقت النوم ووقت الراحة، ولم أستفد من هذا المال ولم أتمتع به، وسرت من سفر إلى سفر ومن اجتماع إلى اجتماع ومن طائرة إلى طائرة. ثم قلت في نفسي: ثم ماذا؟ يعني متى أستثمر هذا، أستنفع بهذا المال، أتمتع به قبل أن أموت؟ إذا كنت كلما أتاني صفقة طمعت في الأخرى، وكلما أتاني دخل طمعت في دخل آخر، مرة يطير إلى الصين، ومرة إلى اليابان، ومرة إلى فرنسا، مرة إلى أمريكا. فقال في الأخير: أوقفت هذه اللعبة القذرة التي تسمى لعبة جمع المال. والإسلام اختصر ذلك كله بقول سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. مساكين هؤلاء الذين يلهثون ويجمعون، إلى متى؟ إلى أي حد؟ حتى يقول المتنبي أبو الطيب: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. يقول الذي يذهب يجمع الثروة وسار الوقت كله والليل والنهار جمع، يقول وصل هذا هو الفقر بعينه. يعني متى؟ يقول: متى بترتاح؟ متى تستثمر هذا المال؟ متى تنتفع بهذه الدراهم والدنانير التي معك؟ متى تسكن هذه القصور الجميلة التي بنيتها وتركتها؟ متى يعني تجلس في الحديقة التي عمرتها؟ لكن لهث وراء لهث ومطاردة في مطاردة ومشوار خلف مشوار تجمع الدنيا. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. مساكين هؤلاء الأغبياء الذين يجمعون ويكدسون، وإذا أتاهم رصيد زادوه، وهم مفتونون في مكاتبهم وفي اجتماعاتهم وفي سفرياتهم، لا يراهم أطفالهم ولا يتمتع بهم أهلهم، ولا يجلسون مع أصدقائهم، ولا يجدون راحة ولا نوما سعيدا، مشتتين ومعذبين. هذه لعبة جمع المال. لكن تخاطب من إذا ما كان عند الإنسان نور من الله وفطرة سوية وعقل مدبر يعلم أن الحياة إنما هي أخذ وعطاء، وأن المقصود من جمع المال أنك تستفيد منه، تستفيد صدقة، تسكن في بيت طيب، تربي أبنائك، تجد راحة في نفسك، تكف وجهك وعرضك، تسلم وتنجو من الدين، تلبس لباسا جميلا، تأكل طعاما لذيذا، تنفع أقاربك بهذا المال والمحتاجين. لكن إذا انقلبت المسألة فصارت فقط مجرد جمع في جمع، ونسيت هذا كله، وصرت تريد أن ترفع رصيدك من مليار إلى مليارين إلى ثلاثة، وهكذا يبدأ معك العد، يصبح مرض. هذا ينبغي أن يعالج، هذا يقرأ عليه الرقية الشرعية ويعالج في مصحة نفسية، ويأتي أهله إلى طبيب نفسي بهذا المريض، ويصفون له علاج ودواء، ويبقى في بيته فترة محددة حتى يعرف قيمة الحياة. يعني في 60 سنة 70 سنة تبقى في جمع فقط، في اجتماعات وسفريات وطرد ولهث وراء المادة، ثم ماذا؟ يعني متى تستفيد؟ متى تنعم؟ متى ترتاح؟ متى تنام؟ متى يراك أهلك وأنت تستفيد من هذا المال؟ المال هو الذي تلبسه حتى تبلي وتأكله وتتصدق به، ليس المال هذا الذي تكدسه للورثة، وقد يكون بعض الورثة فجرة يستعينون به على الشقاء وعلى المعاصي وعلى المحرمات وعلى المنهيات. متى يستيقظ الضمير عند الإنسان يفكر في هذا المال وهذا الدخل وهذه الثروة؟ هل استفدت منها؟ هل تمتعت بها بالحلال؟ هل نفعتني في سمعة جيدة؟ هل أنفقت في سبيل الله منها؟ هل قدمت لآخرتي؟ هل شريت ثمن المكان في الجنة؟ هل سخرت قلوبا تدعو لي من الفقراء والأيتام والمساكين؟ أما أن الإنسان يأخذ الحلال والحرام ولا عليه، حتى بعضهم الآن ما عاد يسأل في مسائل الربا، وبعض التجار لا يزكي أصلا، لا يسأل عن الزكاة. نعوذ بالله من عمل بصيرة، نعوذ بالله من الغباء، نعوذ بالله من ظلمة القلب، نعوذ بالله من فساد الفطرة. لأنه ما يصل الإنسان إلى مسألة أنه يجمع الدنيا والمليارات ثم تراه محروما من السعادة، محروما من تربية أبنائه، محروما من الصدقة، محروما من عمل الخير، محروما من فعل البر والإحسان، محروما من أن يقدم حسنات في الآخرة تنفع عند الواحد الأحد. يا الله، أي عقل يجمع هذه الملايين المليانة والمليارات ثم يأخذونه في قطيفة، في قطعة قماش، في كفن يسحب إلى القبر؟ رجل تاجر عربي كبير له 4 شركات عالمية، خلف ما يقارب 7 مليارات، مات فجأة، كان يشرب كوب قهوة مع أبنائه واتكى وقبضت روحه في العصر وأخذه أبنائه والذين غسلوه جردوه من كل شيء، من الساعة، من القلم، من اللباس، وركب في سيارة في قطعة قماش ودفن. ورجع أبنائه 32 ابن وبنت، وتقسموا الميراث وسكنوا في القصور وتوزعوا المليارات، وأكثرهم أصلا لا يسأل عنه ولا يصلي أصلا ولا يذكرونه، حتى ليس عندهم استعداد يبنون عنه مسجدا ولا يعتمرون عنه ولا يحجون عنه. يا للخسارة، هذه النهاية؟ مليارات ويذهب في قطعة قماش إلى القبر ولا يذكر أحد، ولا يبني له أحد مسجد، ولا يصدق عنه أحد، بل يتمتعون في قصوره ودوره. فنعوذ بالله من عمل بصيرة.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
أيها الناس، في الفراغ تولد الرذيلة، إذا كان الفارغون موتى فإن رسالة الأحياء العمل، وإذا كان الفراغ مجالا لضياع العقل والقلب فإن من ثماره الرذيلة والانحراف. وإن أكثر ما حصل في المجتمع من فساد خلقي أو فكري أو علمي إنما حصل بعد فراغ طويل مزمن لعب فيه الشيطان لعبته. إن الفارغ هو كسيارة متجهة إلى السقوط بلا سائق، تجنح ذات الشمال وذات اليمين. إن الفارغ مستعد لأي فكرة خاطئة، لأنه للأسف الأفكار السوداوية تسرع إلينا وقت الفراغ ووقت البطالة بعكس الأفكار البناءة الجميلة. إن من يخلو بنفسه وليجرب من يجرب إنما يخلو بالشيطان في الغالب، إذا لم يكن ذاكر لله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعة. وللأسف أن الفارغين لا تخلو بهم الملائكة مثل ما تخلو بهم الشياطين. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الإنسان يبيت وحده أو يسافر وحده، وقال لو تعلمون معلم في الوحدة ما سأل راكب وحده. ولهذا نهينا عن الشذوذ عن الجماعة والانفراد عن الأمة، ومن شذ شذ في النار، وأمرنا بطلب الجماعة ويد الله مع الجماعة، وأمرنا بصلاة الجمعة والجماعة والاجتماع مع المؤمنين والتعاون على البر والتقوى. ولكن المشكلة أن بعض الفارغين والبطالين لا يريدون المشاركة في البناء، فهم يجلسون وحدهم في غرفهم يلعب بهم الشيطان. الذي وقع في المخدرات جاء بعد لعبة من الفراغ ولعبة من الخواء الفكري ولعبة من البطالة، فأوقعه الشيطان في سوء المصير. الذي قتل النفس المعصومة قالوا دبر بتدبير شيطاني في خلوة ففقد عقله فقتل نفسا معصومة. المعاصي والرذائل تتولد من أناس ليس عندهم عمل ولا بناء ولا إنتاج، فوجدوا وقتا كافيا لأن تلعب عقولهم ذات اليمين ذات الشمال، بينما العامل ترى لا يجد وقت المعصية لأنه أشغل نفسه البناء الحداد النجار الكاتب المزارع الطبيب الجندي، كل هؤلاء يساهمون في البناء ليس عندهم وقت للعب ولا اللهو. فتجد واحد من قوي العضلات مشدود الجسم منشرح الصدر يؤدي عمله، فإذا أتى لينام وجد طعم النوم وطعم الطعام وطعم الحياة، أما الفارغ فقد عطل جسمه. وهذه تسمى رفاهية العقل، هذه تتيح للعقل أن يذهب أعوذ بالله في ظلمات الجهل وظلمات الانحراف وظلمات الشك والشرك والشبهات والشهوات والرذيلة. فنصيحتي أن نوجد لشبابنا ولفتياتنا أعمال حرفية ويدوية ومهن يسترزقون بها ويشغلون بها أذهانهم وتنشرح بها صدورهم وتذهب عنهم الأمراض العصبية والأمراض النفسية المزمنة. مشكلة أكثر الأطفال عندنا والشباب في أمراضهم، إما رجل إما طفل أو بنت تركوا الدراسة ما عندهم عمل، حتى إنني أنصح من الإدمان على الإنترنت، إن هذا الإدمان كفيل بتحطيم الأعصاب، إنه طريق إلى التوتر. أحد الكتاب الأمريكيين مشهور اسمه مايكل له كتاب 100 قاعدة بسيطة في السعادة قبل الإنترنت، يقول لا تدمن النظر إلى التلفاز. بعض الناس مشدود ليلا ونهارا أمام الشاشة يسمع الأخبار الزلازل البراكين الحروب، فلا ينتهي من 2 أو 3 ساعات حتى تنقبض روحه وتشتد أعصابه. حاولوا أن تبعدوا أطفالكم قليلا عن شاشة التلفاز، حاولوا أن تبعدوهم عن الإنترنت، حاولوا أن تشغلوهم بالذكر بالتسبيح بالرياضة بالسباحة بالمذاكرة. وأعرف بعض الأسر الآن تحول أبنائه إلى يعني طبيب نفسي بسبب الإنترنت والتلفاز، يقول شدت أعصابهم، أصابهم قلق واضطراب، دخلوا مواقع ومن الموقع إلى الموقع الآخر ومن معلومة إلى معلومة، إلى أن وصلوا إلى حالة من الارتباك وحالة نعوذ بالله من شد الأعصاب وحالة من القلق والاضطراب وحالة من الهم والغم. لماذا ما يقوم الأب والأم ببرمجة حياة أطفالهم وأبنائهم وتوجيههم من الوجهة الصحيحة؟ ليس بصحيح أن تترك الابن هذا الطفل الذي لا يعرف مصلحته والطفلة أمام التلفاز ليلا ونهارا وأمام الإنترنت. أجل أين الرعاية؟ أين حق الرقابة في البيت؟ أنت الراعي الشرعي، أنت أم وأمهم، ينبغي أن تكون عندكم الكلمة الأولى والأخيرة في تنظيم الجدول، وقت النوم، وقت الاستيقاظ، وقت الصلاة أمر صارم. انتهى الموضوع، يغلق التلفاز، يغلق الإنترنت في هذه الساعة. ابدأوا بالنوم، بأذكار النوم، هيا إلى الصلاة، هيا إلى المذاكرة، هيا قليل إلى الرياضة. هذا هو البيت السعيد، هذا هو البيت المطمئن. أما مسألة فوضى لا راعي ولا راعية في البيت، أطفال يدبرون حياتهم، كيف يدبر الطفل حياته؟ الطفل لا يملك رشدا، الطفل لا زال يعني عجينة للأهواء والشهوات. فرجاء أن نكون قائمين بالرقابة العلمية والفكرية والثقافية والدينية على بيوتنا. وهذا مصداق لقول سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عسى الله أن يجعلنا وإياكم مهديين هادين راشدين مسددين، إنه على كل شيء قدير.